بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فلما كان الإنسان راعيا في أهله وأولاده وهو مسؤول عن رعيته رسم له القرآن الكريم المنهج الذي يمشي عليه في تربية أولاده. لأن القرآن الذي أنزله الله على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ورد فيه قوله تعالى ما فضلنا بالكتاب من شيء. واختار القرآن أن يكون هذا المنهج في تربية الأولاد من خلال رجل هو عبد ولكن الله عز وجل شهد له بالابن وهو الرسول عليه السلام. ولقمان لم يكن نبيا والذي ورد عن بعض السلف في انه كان نبيا اسناده ضعيف واما عامه اهل العلم فعلى انه كان انسانا صالحا ولم يكن نبيا. وقد وقف لنا المعتاد رضي الله تعالى عنهما لقمان لانه كان عبدا افضل يعمل نجارا يعمل نجارا. وكذلك وقفه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لانه كان قصيرا افقر الانف وكان من النوبه قصيرا افقر الانف. وقال مجاهد بن جابر رحمه الله كان غليظ الشفتين مشققا القدمين. اذا رسم لنا صورة لقمان عليه السلام كان عبدا أسود قصيرا أفرط الأنف غليظ الشفتين مشققا القدمين. ولكن الله عز وجل شهد له بالحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فهذه الحكمة العلم الفهم في دين الله تبارك وتعالى لا يرجع إلى قوة ذكاء أو قوة عضلات فحسب وإنما يرجع إلى نعمة الله تبارك وتعالى يرجع إلى فضله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يشكر الله عز وجل دائما على كل نعمة حلت به حتى لو أصابه الله عز وجل بمرض فرزقه الصبر فالصبر على المرض نعمة تحتاج إلى شكر لله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. لم ينتفع الله عز وجل بشكره شيئا بل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي بكر عن صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأشركم اجتمعوا على اكثر خلق رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على اكثر خلق رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يا عبادي انما هي احرامكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها. فمن وجد خيرا فليحفظ ذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني حميد لا يحتاج الى احد. هذا هو الإنسان عليه السلام. وقد فرض عن السلف، عن بعض السلف، أن مولاه سيده يعني قال له افتح لنا هذه الشاة فذبحها. فقال له استخرج منها أطيب نقطتين فاستخرج القلب رجلا. فلما كان في كون آخر قال له افتح لنا هذه الشاة فذبحها. قال استخرج منها أخبط مطرقين فاستخرج القلب والمثال. قال لها سألتك أن تستخرج أفضل مطرقين فاستخرج القلب والمثال. أخبط مطرقين فاستخرج القلب والمثال. فقال عثمان عليه السلام ليس شيء أطيب منهما إنصابا ولا أخبط منهما انحبطا. فعلا كان حكيما رضي الله تعالى عنه. وها هو هذا الرجل العبد هذا يعلمنا ان نقيس وان نزن الامور وان نزن الاشكال بميزان الله تبارك وتعالى. اذا قال الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن كانت أكرم عند الله تبارك وتعالى فينبغي أن يكون الأكرم عندنا إن كنا أولياء له سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يربي أصحابه على هذا الصدق، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمر رجل من أشراف الناس فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما تقولون في هذا؟ قال هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حليم إن خطب أن ينفع وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع لقوله. هذا إن تكلم سكت الجميع وإن تقدم بالجواب تمنته الجميع وعدلته خلص. وما إلى ذلك سكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر من ضعفاء الناس فقال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في هذا؟ قال هذا رجل من ضعفاء الناس، هذا والله حري ان خطب ان لا ينجح وان شفع ان لا يشفع وان قال ان لا يستمع لقوله. فقال صلى الله عليه واله وسلم هذا خير من مثل الفرد من مثل هذا. هذا الرجل الضعيف لانه هو الاكثر لا لضعفه بالضبط، يعني ليس ترد الامر الى الضعف والقوه او الشر، لا اطلاقا. رجل شريف ورجل ضعيف الا ان الضعيف اضعف من صفه التقوى من الشريف. فينبغي ان يقدم هذا خير من مثل الارض من مثل هذا. وروى الامام مسلم عن جابر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رب اشعث اخضر ذيق رجل لا يشبه له لا يشبه اليه مدفوح بالابواب لو اقدم على الله لابر، لو اقدم على الله لابر. فلا تستشفن احدا ولا تستشفن باحد ابدا حتى ولو كان مسكونا. فهذه الآية ليست إليه وإنما هي إلى الله عز وجل. بل علمنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأينا من جنب نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فالأمر له من قبل ومن بعد سبحان
سبحانه وتعالى. فها هو المؤمن الذي كتب الله عز وجل له بالحكمة يردد يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعلم موعظة الأكيد كتب الله عز وجل له بالحكمة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول شيء أن يكون مرقبا هذه الوصية الأنبياء إلى أبنائهم كما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من حفظ نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا ويعقوب يا بني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فهذه وقوة الأنبياء وعهدهم وكذلك يقول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الكلمة مصطفى لكنها تشمل من هدى حياته ومعنى لا تشرك بالله لا تقدم على مرضاه الله عز وجل مرضاه غيره ولا تقف من غير الله اكثر من صوتك من الله ولا تصف احدا اكثر من صوتك من الله. ينبغي ان يكون الله عز وجل هو المقدم دائما. ان امرت بك مشكله او نزلت بك نازلا فالحكم له سبحانه وتعالى فان تنازعت في شيء فارجعوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الله عز وجل الذي خلقك هو الذي يرزقك وهو الذي يمرضك وهو الذي يصحك وهو الذي يثبت لك كل شيء سبحانه وتعالى. فينبغي ان يكون قلبك متعلقا به عز وجل وينبغي يا بني ان تقدمه تبارك وتعالى على كل شيء وينبغي يا بني ان تنازع الامران امر الاخره وامر الدنيا ان تقدم امر الاخره على الدنيا لان رسولك صلى الله عليه وسلم اقسم بالله انه ما يخاف علينا فقرا بل يخاف علينا من غير الفقر. ففي الصحيحين في الحديث عمرو بن عوف الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ابا عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه الى البحرين ياتي بجزيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين وامر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. فقدم ابو عبيده بجزيه البحرين فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاه الصبح. فلما صلى النبي عليه الصلاه والسلام الصبح تعجب الناس لم ينصرفوا فعالته ولكنه تعرض له. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال له اظنكم سمعتم بخلوع ابي عبيده وانه قدم بشيء؟ قالوا اجل يا رسول الله اجل يعني يريد مالا. فقال صلى الله عليه واله وسلم ابشروا واكملوا ما يصدكم فما الله من اقسى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. نحن لم نقلق بالدنيا بل خلقنا للاخره افضل وجعلت الدنيا مزرعه لها ومن ثم فقد امرنا ربنا عز وجل باعمالها يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فهذا هو احق الحقوق واوجب الواجبات على العبد ان يكون في خدمه سيده ومولاه ان يكون عبدا له موحدا له تبارك وتعالى فهذا هو حقه علينا. وما خلقه الجن والإن إلا بيعبدون ما أريد منهم به وما أريد أن يطعمون إن من قال هو الرزاق ذو القوة المتين. وكلنا نعلم حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار سعد صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معاذ بن جبل اطلب الدوله رسول الله وبعدين قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا هم فعلوا اذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق العباد على الله ان لا يعذبهم ان يطعمهم ان يدخلهم الجنه. هذه ثلاثه الفاظ فحق ربنا عليه ان نكون عزيزا له في كل وقت في كل وقت كما قال تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذا الدعاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقوله في استفتاح الدعاء واستفتاح الصلاه كما هو ثابت في صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استفتر بالصلاه قال وجعت وجهي لله قدر السماوات والارض حديثا مسلما وما نحن من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وفي رجع وانا من المسلمين. اللهم انت النبي لا اله الا انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبك فقل لي ذنوبي جميعا لا اعرف ذنوب الا انت واهدني باحسن الاخلاق لا يحمل احسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت بدلت وسعديت والخلق كله في يديك والشر ليس اليك انا انت واليك تباركت وتعاليت. ثم يتعاشر ويقرا فاتحه الكتاب هذا افتتاح الصلاه بين يدي الملك سبحانه وتعالى الاستقامه الى يديه والتذلل والاعتراف بالذنوب يا بني لا تشرك بالله ان من الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه. هذه صفات لطيفه جدا من القران لان لقمان هو الذي يعظ ابنه فلا يقول له اوصيك بوالديك ايضا لانه والدك. هنا ياتي السياق القراني من الله عز وجل واعترفه ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهدا على وهد وابتلاؤه في عينيه فالمراه بالاضافه الى ضعفها حين تحمل تزداد ضعفا بحملها هذا واتقامه في عينيه اشاره الى مده الرضاعه الى مده الرضاعه. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. ولذلك حين جاءت المراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابي داود والحاكم في الكتاب الصحيح عن عمرو بن صعيب عن ابيه عن جده قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل حبل الذهب فقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان ربي له دعاء وسفري له اصدقاء وحفلي له حوار وان صدقته ويصدقني ويحب ان يرجعه مني. فقال صلى الله عليه واله وسلم انت احق به ما لم تنسه انت احق به ما لم تنسه لان الصدقه هي التي افترضت الام الحمل ثم هي التي افترضت الام الوقت التي تصاب الام الموت ثم هي التي افترضت بالسهم بالرضاع بالرضاع وما ذلك. هذه ثلاثه امور انفرت بها وشاركت الارض في الامر الرابع وهو ارض التربيه. ولذلك حين جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال له يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابته؟ قال ارضك. قال ثم من؟ قال ارضك. قال ثم من؟ قال ارضك. قال ثم من؟ قال ابوك. فالحديث في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه وصلى الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن واتصاله في عينيه ان اشكر لي ولوالديه الي المصير حدثت الدين بني والديه، فبعد ان امر الله عز وجل بمراعاه حقه من العبوديه، بينما ان اوجب الحقوق بالقول والقلب هو حق الوالدين، حدثت الدين بني والديه. وهذه الترتيبه موجوده في مواضع من الخطاب، واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، قل تعالوا الحق ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ووفقنا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفقاه في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليك. يعني هذا ليس أمرا مطلقا، ولم يجعل الله عز وجل الطاعة المطلقة لأحد من البشر، الطاعة المطلقة له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لانه هو الذي يبلغ عنه تبارك وتعالى عن الحق. فقد قال عز وجل: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فطاعه المراه لزوجها، وطاعه الرزق لوالديه، وطاعه الناس في الايمان، كلها مشروطه لئلا يكون الامر يتعلق بالمعصيه من عبد الله عز وجل. لاننا انما نطيع الامام ونطيع الوالدين والمراه تطيع زوجها، لان الله عز وجل هو الذي امر بذلك، فكيف يرقى تبارك وتعالى ان اجزنا عصيانه عز وجل؟ فليرقى في طاعه الوالدين، وليرقى في طاعه الزوجه لزوجها، وليرقى في طاعه الناس لامامها. فهذا هو حق الخصوص. ولذلك قال صلى الله عليه واله وسلم: يا طاعه المخلوق في معصيه الخالق. وروى الامام البخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف. فهذه الاذان الاصفار من اصول التربيه، وينبغي ان يكون الجار منطقيا، ينبغي ان يكون منطقيا. إذا أراد من أبنائه أن يضروه فعليه أن يكون مقدما لأمر الله تبارك وتعالى على أمر أي أحد آخر، وينبغي أن يرى أبنائه هذا الأسلوب منه. وإلا فإن الآباء في كثير من البيوت يطالبون الأبناء بتربيتهم ويقولون: ألم يقل الله عز وجل كذا؟ أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فيبقى يبدو ضاحكا، لانه لم يرد على هذا المعنى اصلا. فجاءت الكلمات شاذه بالنسبه لحياته ومنهج تربيته. فان اردت ان يضرك ابناؤه فكن مراعيا لحقوق الله تبارك وتعالى، كن مراعيا لحقوقه وربهم على هذا المنهج الحلال والحرام. للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري من حديث عمر بن خلف رضي الله تعالى عنهما ان الطعام هو للعجل. قال عمر: فصار يشهد الصحيفه بالفقر. فقال صلى الله عليه وسلم: يا فلان سم الله وخذ يمينك وخذ مما يليك. وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من تمر الصدقة في وسعة على الصراط. الصدقة حرمت على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد رضي الله تعالى عنه، وحرمت عليه. فالتقط الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة، فضرب صلى الله عليه وسلم على وجهه ضربة خفيفة وقال: اخف ان الصدقة لا تحج لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من حكم الشريعة، لأنه حين يحث الناس على الصدقة فإبراء لذمته وعرضه صلى الله عليه وسلم حضر الله عز وجل عليه الصدقة. بل نأخذ من هذا أن الله تبارك وتعالى حرم أجور الأنبياء حتى كانوا يتهمون بأنهم جمعوا الأموال لا لنفسهم ولا لأبنائهم من بعدها ولا لأبنائهم. فرب بإذن تبارك وتعالى وصاب بوالديه الشيطان ما لم يأمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة في معصية الله عز وجل. كافرين وإن جاهلاك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وما تتبع مين؟ واتبع سبيل من أناب إليك، اتبع سبيل المتقين، إياك أن تتبع سبيل الوالدين في هذه الآية، واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إن شاء الله إلى يوم الآخرة فنحن موجودون مدة من الزمان المؤقتة لا يعلم مكانها إلا الله، لكننا راجعون إليه حتى ومرقوبون بين يديه تبارك وتعالى وهو سائرنا عز وجل. نبدأ الفضيل بن عياض رجلا فقال له كم أتت عليك؟ كم سنة مضت عليك؟ لم يقل له ما هو عمرك؟ كم أتت عليك؟ قال 50 سنة. قال فأنت تسير إذا إلى الله عز وجل منذ 60 سنة يوشك والله أن تبلغ، أنت على وحد الوصول. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل تعرف معناها تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ من عرف أنه لله عنها وأنه إليه راجع فليعلم أنه موصول، ومن عرف أنه موصول فليعلم أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال ما السيرة؟ قال الفضيل يسيرة يسيرة، احسن فيما بقي يحفظ لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أسدت بالأول والأخر. هذا فعلا مطابق لقوله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربنا أوصيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني شكرت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين تقربوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كان يعدهم. ما دمت راجعا إلى الله عز وجل وهو يخبرك بما عملت ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، فاعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافيه، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، ويسمع لبيب النجمة السوداء على الصخرة الصماء في الليل الظلماء. يا بني إنها تمتد مثقال حبة من الفضة فتكون في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي فيها الله، إن الله لطيف خبير. واللطيف سبحانه اللطيف أنه يعلم ما بقي من الأشياء مهما كانت الأرض لا يعلم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا لا أكثر من الصدق ولا أكثر من الصدق، كل شيء هو يعلم سبحانه وتعالى، بل كل شيء بقدر بقدر كتب قبل خلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. تصور هذا المنهج للتربية يا بني إنها تبدأ مثقال حبة من فردك فتكون في صخرة في جنب صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لقد تناظر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفه وابي سعيد الخدري وابي هريره وابن عباس وابي بكر رضي الله تعالى عنهم ومن حديث غيرهم انه صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع الاسلام فقال لهم اي اجر كنت لكم؟ قال خير اجر. قال إني لم أعمل خيرا قط، والرجل قال يواجه بنوك الناس فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني حتى إذا صرت رمادا حتى إذا صرت لحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فغرقوا يعني احفروا نصفي في جنب نصف هذا الرماد في جنب ونصفي في الريح فما إن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، وأخذ عليهم الميثاق أن يفعلوا. فلما نهى بعد ذلك فقال الله عز وجل الكل فإذا هو رجل صالح. بعد هذه القصة التي نسبها النوم قال الله عز وجل كن فإذا هو رجل فإذا هو صالح. قال ما أوعك عبدي ما حملك على ما صنعت. قال فاستكبر يا رب فما لبث الثلاثة برحمته عز وجل. وقد روي ما يشك بأن هذا الرجل هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فاعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه معك يسمع ويرى سبحانه وتعالى. إن الله لطيف خبير خبير بعباده لأنه يعلم ما في قلوبهم مطلع على ما يراه سبحانه وتعالى. وليس ذلك لأحد إلا لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عذار إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويخرج الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على الجنة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيواصل عثمان عليه السلام وقاياه وانا حسن جدا وهو رفيق يا بني اقم الصلاه اقم الصلاه من منا يقول لاولاده اقيم الصلاه من منا يامر زوجه بالصلاه. والله تبارك وتعالى هو الذي قال يامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه بالتقوى. هل يظن ان الانسان اذا اقم الصلاه وأكمل أهله فلم يأمرهم بذلك أن يظنوا أنهم النافذ مع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم فجاءوا قوا أنفسكم فقط وأهليكم نارا يقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعلمون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لقد جعل البخاري رحمه الله هذه الآية ترجمة لعباده في كتاب النكاح قال رب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالجراء راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والراجل راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كان الله عز وجل قد اقتضى عارا على الإنسان والأولاد فلا بد أن نقوم بحق هذا الاستخلاف والاسترعاح. قال الله تعالى واحفظ أهلك بالصلاة وأثنى على عبده إسماعيل عليه السلام فقال واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا بني أقم الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن تعليم الأبناء ينبغي أن يكون من الصغر. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعقل وترزقوا بينهم في المضاجع. والحديث إسناده الحسن. ما مروا أولادك في الصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها العقد وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني هل معنى هذا أن نأمره قبل السنوات السبع؟ لا إطلاقا، من لحظة الأميع. لكن واجب عليك إذا بلغ السابعة من عمره أن تأمره بالصلاة. وقد كانت أم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه تقرب به إلى صلاة السبع، وربما كانت آخرها يعني لا تدخل الجبل بل تقرب به إلى صلاة السبع وترفعه إلى المسجد ليشهد صلاة الصبح في الجماعة وهو في الخامسة من عمره، وتتراوح الظلمات تنتظر لها هذه الإمامة لن تأتي للصلاة، وإنما جاءت من تغذية سليمة من امرأة سقية تخشى الله عز وجل وتعلم حقه سبحانه وتعالى. تمر أولادك في الصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعبد وفرقوا بينهم في المضاجع وابن أمن الصلاة. إذا تكامل الأمر بالنسبة إلى ابن لقمان عليه السلام التوحيد وإقامة الصلاة وذكر الوالدين، لكن بقي أمر آخر المسلك تجاه الناس، المسلك تجاه كافر الناس، وأمر بالمعروف وانهى عن سوء التصور. هذا النصيحة الأبد في غاية الكثرة، فهو يعني أكثر الناس محبة لهذا الرجل وأحرصهم وأقربهم عليه، ومع ذلك لا يعلمهم الشكر وإنما يعلمهم الشجاعة وأن يكون عبدا لله مؤمنا بأحكامه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على من أصابه. يقول ابن كثير رحمه الله إشارة إلى أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا بد أن يصيبه الأذى من الناس مهما بقى هذا الأذى أمته، قد يكون سخرية ابتسامة تحكم، وقد يكون ظلما، وقد يكون حقا، وقد يكون تعذيبا، وقد على الأصابع إن ذلك من عزم الذنوب. يا بني أحسن الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الذنوب. ولا تصاحب خصلة للناس، كن متواضعا لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى، حتى لو ان الله عز وجل انعم عليك بطاعه فلا تستقبل هذه الطاعه الاستعلاء على الناس، لا تستقبلها الاستعلاء على الناس. اذ وفقك الله عز وجل لاطلاق رؤيتك فلا تعتقد نفسك نوعيه خاصه من الناس، انت اتيت بامر من الاوامر وسنه من السنن، وقد يكون غيرك ممن لا يثق بك يا ناس، فتأتى في الأوامر أو في الأمور هي أعظم عند الله عز وجل من الأمر الذي أتيت به. طبعا الإنسان المفروض أن يحافظ على كل جزئيات الشريعة، لكن المهم أن لا تصاب بالغرور ولا تصاب بالخطأ للناس. يعني إذا كلمك أحد فانظر إليه، لا تعطيه جانب ربك تكبرا وترفعا إلا إن كان ذلك من حسن الاستماع لضعف في السمع مثلا أو ما إلى ذلك. المهم أن لا تفعل هذا على سبيل التكبر، ولا تصعق خصك للناس، ولا تسأل الأرض مرحبا، إن الله لا يحب كل مختال كفور. لا تتبخر في مشاكل التبخر والتمايل، وهذا نفس الجبارين، وليتبخر في الإنسان دائما أنه وهو يزق في الأرض مختارا أنه لن يخلق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا ولا تمسك الأرض مرحا، إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول الحسن البصري رحمه الله: عجبت لمن يقبض بيديه قراءته في اليوم مرتين او اكثر ثم هو يتذكر على الله وعلى خلقه تبارك وتعالى. وراى طاووس رحمه الله وهو من التابعين من صغار التابعين، راى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قبل ان يتولى امام المسلمين وقبل ان يفتح الله عليه، وقد مشى متفكرا متمايلا، فمر دخله في جنبه باصبعه وقال له: ان هذا ليس هذا الشأن ليس شأن من تظن نفسه خلاف تبدل النجاسات الموجودة في بطن لان الله عز وجل حدثها سيموت العبد او ستفتح له فتحة في بطن وسيدخل في متاهات نسأل الله السلامة والعافية فلا تخطر. ويناسب جدا في هذا المقام ان تتذكر اصل صحتك ان اصبت بالعمر تتذكر انك من مخلوق من تراب ومن ماء مهين فلا تستعجل الله عز وجل ولا على خلقك كما قال رجل اخر لصاحب النبي قال له صاحبه وهو يحاوره اتفكر بالنبي فلا تفكر من تراب ثم بالنصر ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا يشرك برب احد ولا يشرك برب احد فالانسان يبنى عليه ان يتذكر افضل نفسه وكيف انه تكون من ماء خرج من الصلب الابيض وهذا الماء الخاوي يوجب على الاب الغصن لانه يصير ذنبا واحرى عليه ان يطلب الصلاه وهو على هذه الحاله ويسمى مخففا هذا الاكبر وكذلك الام المراه فلذلك يقول لقمان عليه السلام ابنه ولا تقع حتى كلمات التواضع ما تواضع احد بالباب الا وقع وهذا حديث الاسماء مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه وروى الامام مسلم عن عياض بن حمار الجزاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يصبر احد على احد ولا يبقي احد على احد تواضعوا اياه ان تصبر ثيابك على الخلق ان احببت ان تلتقط ثيابك حسنا فنعم ان الله جميل يحب الجمال لكن ان تستخدم هذه الثياب او هذه السياره او هذا الشيء المقصود في الاستعلاء على الناس والتمايز عنهم وما الى ذلك هذا من الكبر والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر رواه مسلم عليه من الطيب ولا تصاحب قتلك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان هذه المشيه يطلبها الله عز وجل ولذلك قال ان الله لا يحب كل مقتال فخور ورواه النبي مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال بينما رجل يمشي في حله الحله مكونه من قطعتين يعني بدلا شوف المنظر ده بينما رجل يمشي في حله معجب بنفسه مرجل الرقبة يعني سبع شعر يختار مشيئته إذ خصص الله به فهو يتجذر في الأرض إلى يوم القيامة عمال يغوص في الأرض قد يكون الإنسان غامضا إلى يوم القيامة فإياك وإياك إياك رقبة المشي يعني إذا مش طبيعة حتى في المشي كمان حتى في المشي حتى في الكوب وطريقة الكلام أيضا وقف في الصوت إن أكثر الأصوات لصوت خليفة وقف في مجلس يعني كل متوسط ليس بالمتناقض المتناقض ليس بالمريض وليس بالمشي السريع حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهما واللفظ لأبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة تنزلوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فلا يجوز الانسان اذا سمع الاقامه ان يجري في طريقه او ان يخرج عن الوقار وعن سكينته ما ادركت فصلت وما فاتك فاتم وقف في مشيك وقف في صوتك ان انكر الاصوات لصوت سمين صوت الحمير وقد امرنا صلى الله عليه وسلم اذا سمعنا نهيق الحمير ان نستعيذ بالله من الشياطين فانها ترى شيطانا حينئذ بعكس الديك اذا سمعت اشتياق الديك تسال الله ان تصدق فانها رات ملكا واذا سمعت نهيق الحمير تتعوذ بالله من الشياطين فانها رات شيطانا هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه اذا اخواننا الشريعه جاءت محيطة بجميع الجزئيات حتى في طريقة المشي، حتى في درجة الصوت فينا الكلام. هذا يقصد شيخ الإسلام يمكنه لمراعاة هذه الأمور، أما صفة واحدة مراعاة هذه الأمور تؤثر وتتخذ تأثيرا عجيبا وتشعر العبد بالفعل في العبودية لله تبارك وتعالى، والعبودية لله تبارك وتعالى هي قمة الحرية والتحرر من عبادة البشر والعياذ بالله. ثانيا هذا يربطك بالسماء دائما، والإنسان إذا كان على اتصال بالسماء على اتصال بالسماء فإنه لا يبتئس أبدا إلا إن كان مصدقا في حق السماء. الإنسان المؤمن بالفكر لا يؤمن إلا تقرير في حق الله تبارك وتعالى. هذا هو هدفه. امبارح لم تكن حاضرا في صلاة قيام الليل مثلا، اليوم ضاعت مني صلاة الجماعة، نظرت إلى الرأس وأنا صائم، استغفر الله تعالى وارجو ان الله ان يقبل توبتي. فقد كان المؤمن دائما في شفاء العذاب، تؤرقه جدا المعاصي التي يقع فيها، او كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نفهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، هذا كلام ابن مسعود في صحيح البخاري، ان المعصيه في جثه المؤمن كفاه رجل صعد تحت جبل يخاف ان يسقط عليه الجبل، وأما المعصية بالنسبة للمنازل فهي كمثل ذبابة تقف على خلفه فقال الفلك يعني لا يعبأ بالمعصية، فعلى قدر معرفتك بالله على قدر خشيتك له إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الناس.